بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنقرأ في شرح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فيما اختصره الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
كلام تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ثم قال الشارح.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم قال الشارح: قال شيخنا: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وقال الشارح: ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علماً وعملاً.
نعم. القول الأول هو للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، وقوله وقال الشارح قول الثاني هو معرفته والاطلاع عليه للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير عزيز الحميد. وقد سبق بيان المقصود والمراد من تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ويضاف إلى ذلك تمام التوكل والاعتماد على الله عز وجل. هذا مما يعني هذا المراد لتحقيق التوحيد. وقد ذكر المؤلف أورد المؤلف رحمه الله كما سبق آيتين وأثر متضمن لحديثين في بيان مفهوم تحقيق التوحيد، مما ذكره أو الآية الأولى في صفة إبراهيم عليه السلام كما سيأتي الحديث عنها أنه كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن المشركين، فهذه صفة من حقق التوحيد كذلك والذين هم بربهم لا يشركون. الآية الثانية: فتحقيق التوحيد هو الخلو من الشرك كله، أصغره وأكبره، خفيه وجليه. بهذا يحصل تحقيق التوحيد مع تمام التوكل والاعتماد على الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قوله إن إبراهيم كان أمة. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله وصف إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة، معلما للخير، روي عن ابن مسعود معناه. الثانية كونه قانتا.
وهذا القول هذا الذي ذكره رحمه الله هو أحد الأقوال في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. فهنا نقل قول ابن مسعود رضي الله عنه: أي قدوة معلما للخير. وقيل بأنه كان أمة، أي كان على الإسلام وحده قبل انتشار الإسلام، أو قبل دخول يعني الناس في دين الإسلام في زمنه عليه السلام. فكان أمة، أي كان على الإسلام وحده في قومه، فقومه كلهم كانوا على الشرك بالله عز وجل، وإبراهيم عليه السلام كان على التوحيد. وأمة كما سبق أطلقت في القرآن ولها عدة معاني، منها الدين ومنها الزمن ومنها الإمامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الثانية: كونه قانتا أي خاشعا مطيعا دائما على عبادة ربه وطاعته. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: القنوت في اللغة دوام الطاعة. الثالثة: كونه حنيفا أي مائلا عن الشرك قصدا.
وهذه الصفة بإبراهيم عليه السلام أنه كان قانتا، والقنوت كما ذكر دوام الطاعة، فكان إبراهيم عليه السلام دائم الطاعة لربه. ومن أراد تحقيق التوحيد لا بد أن يتصف بهذه الصفة، وهي دوام الطاعة لله عز وجل ودوام ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يغفل عن ربه جل وعلا.
الثالثة: كونه حنيفا أي مالا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. ذكره شيخنا.
نعم. قصده بقوله شيخنا أي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله.
صلى الله عليه. قال الرابع: أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. قال المصنف: أمة لئلا يستوحش سالك الطريق.
المصنف هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في المسائل.
قال المصنف: أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم.
لمن كثر سوادهم.
صلى الله عليه. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أن
سوادهم.
صلى الله عليه. ولم يكن المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنهم من المسلمين. قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن كثير:
يعني لا بد لصاحب التوحيد من مفارقة أهل الشرك والانضمام لأهل الإسلام، فلا بد من البراءة من المشركين، لا بد أن يتبرأ من المشركين كما كان حال إبراهيم عليه السلام، والذي أمرنا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته عليه السلام، وهي الحنيفية السمحة، وهي التوحيد. فمن التوحيد ومن تحقيق التوحيد البراءة من الشرك وأهله، من تحقيق التوحيد البراءة من الشرك وأهله. فإبراهيم عليه السلام كان بين قومه محققا للتوحيد، ولم يكن منهم، أي لم يكن معهم على الشرك، ولم يكن منهم من أهل الشرك، لم يشرك بالله عز وجل شيئا، ولم يكن كذلك من المشركين من هذه الفئة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن كثير: أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا نظير له، وهذا هو تحقيق التوحيد. قوله عن حسين بن عبد الرحمن الحديث رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله: انقض أي سقط. قوله: إني لم أكن في صلاة.
في السؤال كما سبق: أيكم رأى سؤال سعيد بن جبير رحمه الله، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي أيكم رأى الكوكب أي النجم أو الشهاب الذي سقط من النجم البارحة وهي أقرب ليلة مضت.
أحسن الله عليكم. قوله: إني لم أكن في صلاة، خاف أن يظن السامع أنه يصلي. قوله:
وذلك لأن السلف لقوة الإخلاص عند السلف، ولأنهم لا يحبون أن يذكروا بما لم يفعلوا.
قوله: حديث بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني. حديث قوله: لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمار بن حصين أيضا. والحمى السم.
الحمى
أحسن الله عليكم. والحمى السم، والمعنى لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين، ولا رقية من لذة ذي حمى.
ورقية أي ولا رقية من ولا رقية من لدغه ذي حمى، من لدغه ذي حمى، فلا رقية أنفع وأولى. وهذا هو القول يعني الراجح في معنى في المراد بالحديث، أنه قيل بأن المراد في الحديث أنه لا رقية إلا من هذين الأمرين الاثنين، العين أو الحمى. والقول الثاني أنه لا رقية أولى وأشفى، يعني يرقى منهما، من العين والحمى ومن غيرهما، ولكن تأثير الرقى بإذن الله عز وجل في العين أو في الحمى أولى وأدعى للشفاء بمشيئة الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما عليه بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بعلم. قوله
ومر معنا بأن هذا من أدب السلف، من أدب السلف، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سؤاله الأول فما حملك على ذلك، كذلك هذا من آداب السلف، إنه سأل سؤال ليعرف مذهبه وما دليله على ما ذهب إليه، لا ليجادله. ثم عندما سمع دليل حسين بن عبد الرحمن قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لم يجهله، وإنما أضاف إليه فائدة في الحديث الذي عن ابن عباس كما سيأتي بيانه.
أحسن الله عليكم. قوله عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي والنسائي من رواية بشر عن حسين
بشر
أحسن الله عليكم، من رواية بشر عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء.
هذا أحد الأقوال في متى كان هذا العرض، فقيل بأنه كان ليلة الإسراء، وقيل بأنه كان في المنام. والعرض عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فمثلت له كأنه يراها يوم القيامة، فهذه الأمم يوم القيامة تأتي بهذه الصورة في يعني حقيقتها وواقعها في ذلكم اليوم، أنها تأتي كما سيأتي يعني في الحديث أو سيختصر أنها ستأتي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ومعه الرهط وهم من الثلاثة إلى ما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم يرى، ثم يكون هناك سواد عظيم وهم موسى وقومه، ثم سواد عظيم وهم هذه الأمة مع نبيها صلوات الله والسلام عليه، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب.
صلى الله عليه. وقوله الرهط، قال النووي رحمه الله الجماعة بدون العشرة. قوله معهم 70,000 أي من جملتهم 70,000، وليس المراد أنهم ليسوا في الذين عرضوا حينئذ كما توهمه بعضهم. قوله فخاض الناس في أولئك،
يعني 70,000 هؤلاء من ضمن هذا السواد العظيم، ومعهم من ضمنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، وجاء في حديث أخرى أن مع كل 1,000 70,000.
صلى الله عليه. قوله فخاض الناس في أولئك أي في أعمال هؤلاء 70,000 التي بلغتهم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. قوله
أي أن الصحابة رضوان الله عليهم قد علموا أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا بعمل، أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا بعمل، فلذا خاضوا في أولئك، ما هو عملهم وما هي صفتهم التي اتصفوا بها فاستحقوا هذا الثواب العظيم. وهذا فيه يعني تعليم لنا أيضا أن لا نتكاسل عن العمل الصالح، وأن نحرص على السبق في الأعمال الصالحة التي توصل إلى رضوان الله جل وعلا وجنته، وإلى مثل هذا الثواب العظيم. وهذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم التام على معرفة أسباب الخير، معرفة أسباب الخير. كثير من الناس يعني أو نقول نتحدث عن أهل الإسلام يعرفون ما هو الخير. الخير مثلا في أداء الصلاة، الخير في الوضوء، الخير في بر الوالدين، الخير في التوحيد، ولكن معرفة أسباب الطرق الموصلة لأداء هذا الخير، هذا الإشكال الذي يحصل عند كثير من الناس، معرفة السبب الموصل إلى الخير ومعرفة كذلك السبب الموصل إلى الشر. فبمعرفة السبب الموصل إلى الخير نحرص على فعل هذا السبب وأدائه حتى يوصلنا إلى هذا الخير، وبمعرفة السبب الموصل إلى الشر نحرص على البعد عن هذا السبب حتى لا نقع في الشر. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، بحيث أنه كما أنه يحرص على معرفة الخير ومعرفة الشر، وعنده من معرفة الخير ومعرفة الشر، فكذلك لابد أن يحرص على معرفة أسباب الخير وأسباب الوقوع في الشر حتى يسلك أسباب الخير ويلتزمها فيصل إلى هذا الخير، وحتى يحذر الشر، وحتى يحذر الشر إذا حذر أسباب الشر. يعني لكي يحذر الشر لابد أن يحذر من أسباب الوصول إلى الشر. هذا أمر مهم جدا لابد في حياتنا كلها، بل حتى في الأمور الدنيوية، إذا عرفت السبب الموصل إلى هذه النتيجة الدنيوية كذلك ستسلك هذا السبب وستصل بإذن الله للنتيجة. ولكن إذا ما تعرف الأسباب، تعرف أمامك عن النتائج ولكن لا تعرف الأسباب الموصلة لهذه النتائج، فكيف ستصل إلى هذه النتائج وهذه الأمور؟ نعم.
قوله فقال هم الذين لا يستقون، وفي رواية لمسلم ولا يقون. قال شيخ الإسلام هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقون، لأن الراوي محسن إلى أخيه وقد رقى أصحابه ورقاه جبريل. والفرق بين الراوي والمسترقي أن المسترقي سائل المستعطف.
كأنه في الكتاب وقد رقي أصحابه، لكن في الفتح وهو الموضع الذي نقل عنه المؤلف قال في الفتح وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هكذا وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذن وقد رقى أصحابه ورقاه جبريل هكذا.
والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وإنما المراد وصف السبعين الألف بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكفيهم ولا يتطيرون. انتهى ملخصا.
نعم. فإذا هذه الصفة أو هذا الضابط والمراد وهو تمام التوكل، هذا هو المراد من هذا الحديث، أن بتمام التوكل يحصل تحقيق التوحيد، بتمام التوكل يحصل تحقيق التوحيد. فالأمر ليس الأمر ليس في هذه الأمور فقط، إنما في كل ما يحصل به تمام التوكل لابد أن يلتزمه الإنسان، وكل ما ينقص من التوكل لابد أن يبتعد عنه الإنسان حتى يكون من أهل تحقيق التوحيد. لكن في هذا الحديث ذكر أربعة أمور، ذكر الرقية أنهم لا يسترقون، وفي رواية مسلم لا يرقون، وهذه قيل بأنها شاذة، ومن أهل العلم من يعني يوجه هذه الرواية، من يوجه هذه الرواية، ولكن النصوص التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه ورقاه جبريل ورقته عائشة رقت الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على يعني شذوذ هذه اللفظة. وإن كان هناك من يوجهها بأن هذا الراقي لما علم بأن هذا الذي يرقى يقع في الكراهة فكان عليه ألا يعينه على هذا، لا يعينه على هذا، على هذا يعني الضعف في هذا المقام، في مقام طلب الرقية. ولكن الصحيح هو يعني شذوذ هذه اللفظة، وأن اللفظة الصحيحة لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. وذلك بدلالة النصوص التي دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. فالرقية من غير طلب لا إشكال فيها، الرقية من غير طلب لا إشكال فيها، وردها كما سبق في التقسيم بأن رد الرقية من غير طلب خلاف السنة. رد الرقية إذا جاء من يريد أن يرقي إنسان ثم رده بدعوى التوكل هنا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي ولم يرد من جاء ليرقيه. وأما طلب الرقية فهذا الذي يضعف، فهذا الذي يضعف التوكل. فمن صفات 70,000 أنهم لا يسترقون، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن في هذا كما ذكر أن السائل، أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله، وكل ما فيه التفات إلى غير الله فهو يضعف التوحيد، وقد إيش ينقض التوحيد. فالتوحيد يا إخوة يعني مبدأه وأساسه التوجه إلى الله وحده، ولكن مع هذا التوجه وترك عبادة غير الله عز وجل قد يكون هناك ما ينقص التوحيد، قد يكون هناك ما ينقص التوحيد ويضعفه، وهو نوع الالتفات إلى غير الله. التفات يكون دون الشرك الأكبر ولكنه التفات، هذا الالتفات منقص للتوحيد. ولهذا لابد أن ينتبه الإنسان في حياته، التوحيد يا إخوة ليس هو مرحلة معينة يظن الإنسان مثلا أنه وحد الله عز وجل فيها ثم انتهى أمر التوحيد ويترك العناية بالتوحيد، درس التوحيد ويدخل مثلا في الأمور الأخرى. نعم يدرس جميع العلوم ويلتفت إلى جميع العلوم، نعم، ولكن لا يترك التوحيد، لأن التوحيد يحتاجه. نعم هناك الأساس في أمر التوحيد وهو عبادة الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، ولكن في حياة الإنسان لأنه يتعامل مع الناس ويختلط بالناس فقد يحصل له التفات إلى غير الله عز وجل، فهنا ينقص التوحيد ويخرج الإنسان من التوحيد بعبادة غير الله عز وجل، التفات كامل إلى غير الله سبحانه وتعالى أو مشاركة بمشاركة غير الله عز وجل في العبادة. إذا عبد غير الله مع عبادة الله عز وجل خرج من التوحيد وخرج من الإسلام. ولكن المسلم هو مسلم قد يحصل له نقص في التوحيد بهذا الالتفات، ولهذا لا بد من تعويد النفس وتربية النفس والقلب وتغذية القلب على تمام التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقوي الإنسان نفسه في هذا الباب العظيم، باب التوحيد. فذكر هذه الأمور الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فضابط هذه الأمور يعني الثلاثة والأمر الرابع وهو التوكل. كذلك هؤلاء لا يكتوون، فلا يطلبون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الكي أنه لو كان مثلا الحكومة وضعت من يكوي الناس فذهب إليه يعني الشخص ليكويه فيقول لا بأس بهذا، لأنه هنا لم يسأله، يعني لم يسأله سؤال فيه يعني ذل وانخفاض، إنما هو موكل من جهة ولي الأمر بالكي أو بعلاج الناس بالكي، فهنا أخبره بما عنده مجرد إخبار، يقول هذا ليس من بابه، لا يدخل في هذا الباب. والكي هنا كما يقول ابن القيم رحمه الله تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. وهنا مسألة متعلقة بذكر الكي، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكتوون لا يطلبون من غير من يكويهم، هل يدخل في هذا؟ هنا مسألة تذكر وهي مسألة التداوي، فهل يدخل في هذا التداوي وأنه يكره بناء على هذا؟ العلماء اختلفوا في التداوي على قولين، لكن قبل ذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن التداوي لم يوجبه أحد من السلف، لم يوجبه أحد، لم يجعله واجبا أحد من السلف. والعلماء اختلفوا في حكم التداوي على قولين، قول الأول القول بإباحة التداوي أن التداوي مباح، والقول الثاني أنه مستحب، أن التداوي مستحب. ومما الذين قالوا بإباحة التداوي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وأدلتهم الأدلة التي جاءت في ذكر التداوي مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. والحديث المتفق عليه: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وغير ذلك من النصوص. أخذ من هذه النصوص إباحة التداوي. ووجه الدلالة من هذه الحديث أن فيها إثبات الطب والعلاج، إثبات الطب والعلاج وإباحة التداوي. كذلك من أدلتهم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقوله لا بأس قالوا يقتضي الإباحة. والقول الثاني قول الذين قالوا باستحباب التداوي، وهو مذهب الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلف، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله. واستدلوا كذلك بحديث على يعني هذا الحكم وهو الاستحباب، وتعلمون الفرق بين الاستحباب وبين مجرد الإباحة. فالمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت العرب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له 3 مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووجه الدلالة لمن يعني ذهب للاستحباب من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه وفعله، مما يدل على استحبابه. كذلك أن المريض يكون ضيق النفس، لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، فإذا أخذ العلاج وتداوى رجعت إليه قوته وصحته، فاستطاع أن يقوم وأن يتعبد لله عز وجل بما يعني أوجب الله عز وجل عليه. ثم إن التداوي من الأسباب النافعة التي يجعلها الله جل وعلا في هذه الدنيا، فكون الإنسان يأخذها بهذه الأسباب النافعة فهذا من لزوم يعني ما سنه الله جل وعلا في خلقه وعباده. وهنا قول ابن القيم رحمه الله جميل في هذا الباب، يقول ابن القيم رحمه الله: في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. الإنسان لما يجوع أو يعطش ماذا يفعل؟ إذا جاع أكل. والذي يعني يروي الإنسان من العطش هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الماء الشرب هذا سبب. فالإنسان إذا جاع أكل، وإذا عطش شرب، وهذا لا ينافي التوكل، مع أن الذي يعني يروي ويشبع هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل أسباب لذلك، جعل للشبع الأكل، وجعل للري من العطش الشرب. فكونه كما يقول ابن القيم، يقول في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. قال: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله. لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها، تعطيل هذه الأسباب، لاحظوا، يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. الله جل وعلا جعل الأسباب والمسببات، فجعل أسباب حتى في أداء، يعني أسباب في أداء العبادات. يقول: أن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. يظن بعض الناس أن ترك الأسباب أقوى في التوكل، ففي الحقيقة هو هذا التعطيل للأسباب أضعف التوكل، أضعف التوكل. يقول: فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته، حقيقة التوكل ما هو؟ اعتماد القلب على الله. يعني اتخاذ الأسباب هذا لا ينافي، الأخذ بالأسباب لا ينافي ما يحصل في القلب من الاعتماد على الله عز وجل. الاعتماد ثابت في القلب، فكونك تأخذ بالأسباب وأنك معتمد على الله جل وعلا أنه هو الذي يأتي بالنتائج والمسببات سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي ولا يعارض التوكل. يقول: فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. هذا العجز عن مباشرة أسباب، بعض الناس يظن هذا العجز هو التوكل، فيجعل عجزه توكلا، ولا يجعل توكله بهذه الصورة، أنه لا يجعله عجزا. فتوكله بهذه الصورة هو في الحقيقة عجز، ولكن الصحيح هو اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، لأن الناس مقابل الأسباب ثلاثة أصناف: من يغلو في الأسباب فهذا عنده شرك، الذي يعتمد على الأسباب هذا يقع في الشرك، والذي ينكر الأسباب هذا عنده خلل في العقل. يقول: ما في أسباب وما في، هذا عنده خلل في العقل، لأن الله جل وعلا جعل أسباب، هذا الواقع وهذا الحقيقة، جعل أسباب موصل للمسببات، فالذي ينكر هذه الأسباب هذا عنده خلل في العقل. والثالث هو الذي يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، وهذه هي الصفة الصحيحة، يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله. يريد الرزق اطلب السبب، تريد الرزق، يريد الزواج يطلب السبب، يريد الولد لابد أن يتزوج، وهكذا. أما يريد أن تأتي هذه الأمور بغير سلوك الأسباب فما يمكن، فهنا يدل هذا على خلل في عقل هذا الإنسان. هذا ما يتعلق بمسألة التداوي. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة التي ذكرها، قال: لا يتطيرون. والتطير كما سبق هو التشاؤم، ولكن نسب إلى الطير لأنهم كانوا يتشاؤمون بالطيور في الجاهلية، يثيرون الطير، فإذا ذهب يمينا أقبلوا على ما أرادوا، وإذا ذهب شمالا امتنعوا عما أرادوا. فإذا كانوا يريدون السفر مثلا، أو يعني أي شيء معين من أمور الحياة، أمور الدنيا، فإذا رأوا هذا الطير ذهب يمينا أقبلوا، وإذا رأوه ذهب شمالا أحجموا. كذلك كانوا يتطيرون بالظباء مثلا فيثيرونها، فإذا ذهبت يمينا أقبلوا على ما يريدون، إذا ذهبت شمالا. فهو تطير عموما بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو معلوم، هذا هو التطير، وهو التشاؤم. والمسلم يكون قلبه متعلق بالله عز وجل ويعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور يعني سواء الطير الذي يطير أمامه أو الإنسان الذي يراه أو يعني الشيء الاسم الذي أو الكلمة التي يسمعها أنها لا أثر لها في قدر الله. الله جل وعلا كتب كل شيء سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ونحن الآن نسير في قدر الله، فما علاقة هذا الطير أو هذا الإنسان الذي رأيته مثلا صبحت برؤيته أو كذا في ما يحصل لك من قدر الله؟ قدر الله مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض، انتهى الأمر حسن. فهذا هو وجه يعني الضعف في التوحيد في هذا الباب، وهذا الإنسان الضعيف تجد عنده ضعف، إن رأى إنسانا وثم حصلت له حادثة أو شيء قال الله بسبب رؤيته الفلان الإنسان، هذا غفل عن ربه، لأنه الآن أسند يعني هذه الأمور أو نسبها نسبة إلى غير الله عز وجل، وأن لها وأنها أسباب مؤثرة في حياته، وفي الحقيقة ليست أسباب. ومن الشرك الأصغر كما تعلمون جعله سبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا، هذا يدخل في الشرك، في الشرك الأصغر، وهذا ومن ذلك التطير، ومن ذلك التطير، لأنه يجعل هذه أن هذه الأمور الكلمات التي يسمعها أو الأزمنة مثلا شهر صفر أو مثلا يوم الأربعاء يجعل أن هذه الأزمنة لها أثر فيما يحصل له من مصائب أو ما يحصل له من أفراح. الحقيقة لا ليس لها أثر أبدا ولا علاقة لها بحياتك، المقدر والمكتوب ومن عند رب العالمين، هو الذي يقدر لك كل يوم هو في شأن، من شأنه أنه يغني فلان ويفقر فلان ويحيي وفلان يولد فلان يموت، هذا قد تقدير الله جل وعلا، هو المتصرف في هذه الدنيا كلها. وهذا من ضعف التوحيد أن ننسب ما يحصل لنا في الحياة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله الخالق جل وعلا خلق الخلق لما؟ خلقهم لكي يعرفوه ويعبدوه، فلماذا يصرفون يعني لماذا يوجهون هذه، لماذا يغفلون عن معرفته سبحانه وتعالى ويوجهون ما يفعله الله جل وعلا في خلقه وفي حياة الناس ينسبونه لغيره؟ هذا من الظلم، وهذا من ظلم الإنسان، ظلمه لنفسه، لا يظلم ربه، لا يمكن أن يظلم ربه جل وعلا، ولكن هذا من أعظم الظلم، لأن الله جل يفعل الشيء ثم يأتي هذا الإنسان ينسبه لغير الله. كذلك من الظلم عبادة غير الله عز وجل، صرف العبودية لغيره. فالله جل وعلا خلقنا لكي نعرفه سبحانه وتعالى ونقر له بالتوحيد بجميع أنواعه، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فنقر بأنه الخالق وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو المؤثر جل وعلا في هذا الكون وحده جل وعلا، وهو الذي خلق الملائكة وأعمالها وخلق البشر وأعمالهم، فهو الخالق وحده، ويريد منا أن نقر بهذا ونثبت هذا ونعترف به ونتعبد له سبحانه وتعالى بناء على هذا الإقرار، فنصرف العبودية له وحده جل وعلا. وهذا ما يتعلق بإيش؟ بالتوحيد. ولهذا كان هذا التطير الذي يظن بعض الناس أنه أمر يسير، يرى فلان يقول أنا تشاءمت برؤيتك في هذا اليوم، أو يسمع كلمة فيتشاءم، أو يعلم زمانا معين فيتشاءم بهذا الزمان، أو يرى شيئا معينا مثلا فيتشاءم نقطة دم أو كذا إلى آخره فيتشاءم من هذا المكان أو من هذا الشيء، هذا كله ما له علاقة هذا بقدر الله، بما يكتبه الله جل وعلا ليس له علاقة، وليس له ارتباط. ولهذا كان هذا من أمر الشرك، ولا بد أن يخلص الإنسان نفسه منه. يقول ابن مسعود: وما منا إلا من قد يقع في قلبي هذا الشيء، هذا الأمر، تحصل له مثلا مصيبة فيقول، يتذكر مباشر من رأى، من جالس، من تكلم أو كذا إلى آخره، فيربط المصائب التي تحدث له بالناس، مع أن الله جل وعلا هو الذي قدر المقادير سبحانه وتعالى وأراد منك الصبر نحو هذه المصائب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهنا موضع ابتلاء والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا مطلوب منك الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالله جل وعلا خلقك وقدر عليك المقادير كي تلتفت له وترجع إليه وتصبر على ما أصابك، لا لكي تنسب ما يحصل لك لغير الله عز وجل. نسبة هذه الأمور وهذه الأفعال لغير الله هنا هذا الظلم. كذلك العبودية لغير الله عز وجل هذا الظلم، لأن المستحق للعبادة هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. نعم. وذكر الضابط في هذه الأمور قال وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله ولا يفتون أي لا يسألون غيرهم عن يكوينهم. قال ابن القيم رحمه الله تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكرامة.
نعم، أي أنه مكروه يكره وتركه أولى.
قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرغت عنه هذه الأفعال، وهو التوكل الذي هو تحقيق التوحيد. ولا يدل الحديث على مدح ترك الأسباب، بل هو مذموم شرعا وعقلا وعادة. والتوكل من أعظم الأسباب، فإنه سبب لوقاية الله وكفايته لقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله عكاشة بضم العين المهملة وتشديد الكاف، ويجوز تخفيفها ومحصن بكسر الميم وبسكون الحاء. ومحصن بكسر الميم بسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين. قوله سبقك بها عكاشة، قال ابن بطال أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أي التوكل، وما ذكر معه. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من كان حاضرا فتسلسل الأمر فسد الباب بذلك. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، وقل أن يصدر مثل هذا إلا عن قصد صحيح.
نعم، خاصة أنه ذكر اسم يعني أحد من عظماء الصحابة، لا يكون هذا القول أبدا، وإنما كما يعني ذكر أهل العلم بأن النبي عليه السلام أراد سد الباب ولا تسلسل الأمر، كل واحد سيطلب هذا الطلب، لكن أغلق الباب بعد عكاشة. فسبق كما ذكر هنا ابن بطال إما بهذه الصفات أو يعني قول آخر سبقك بهذا الطلب وبهذا الدعاء، بطلب الدعاء. في رواية أن النبي عليه السلام دعا له، لأن عكاشة قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. في رواية دعا الله جل وعلا له أن يكون منهم، فهذا ثابت لعكاشة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الرجل الآخر فكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد إغلاق الباب، يعني هذا ممكن أولى الأقوال أنه أراد إغلاق الباب في هذا حتى لا يحصل تسلسل في هذا الأمر. نعم.
قال الشارح هذا أولى ما قيل فيه، وليه مال شيخ الإسلام، وقال المصنف فيه استعمال المعارض. انتهى كلامه.
نعم، بهذا انتهى هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.